بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله، وكلام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 312، قال فصلا: ولما كان الأنبياء قال فصلا: وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح، فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى الغلام يسار وأفلح ونجيح، وقد بين ذلك في الحديث. فإنك تقول: أثمته؟ فيقال: لا. حين تقول: أثمة رباح، أثمة يسار، فيقال: لا. فيكون في هذا ماذا؟ يكون كأنك تقول: ليس هناك فلاح وليس هناك يسر. قال رحمه الله: وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح، فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث، وهو قوله: فإنك تقول أثمته، فيقال: لا. وهذا النهي للتنزيه. قال: والله أعلم، هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو مدرجة من قول الصحابي؟ فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده، كما إذا قلت للرجل: أعندك يسار أو رباح أو أفلح؟ قال: لا، تطيرت أنت وهو من ذلك. تطيرت أي كأصار المعنى كأنك تقول حين يقول: لا، أي ما عندي يسار، ما عندي يسر، ولا عندي فلاح. نعم. قال: والحديث في مسلم من حديث سمرة بن جندب: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. في رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. بوب عليه النووي باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، فنافع ليس اسما قبيحا لكنه لمعنى التطير والتشاؤم. قال النووي رحمه الله: في الرواية: ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. وفي حديث جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك. قال: ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. فالمقصود أن غيره من باب أولى، من باب أحسن، يكون التسمية بغير هذا من باب أحسن. نعم. ويقول النووي رحمه الله: قال: وروى أبو داود في سننه هذا الحديث عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. وهذا كما قلنا من باب ماذا؟ من باب الكراهة التنزيهية. قال: وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته وأصابه طائره، كما قيل: تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. هذه جملة جميلة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، قالوا: طائركم معكم، أي ملازمكم، وقد تبتلون به وتفتنون به ويقع على رؤوسكم، يقع عليكم. وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته وأصابه طائره، يعني التشاؤم، طيرة التشاؤم. يأتي شخص فيتشاؤم من أول يومه بزبون فيقع تشاؤمه عليه، يأتيه مثلا زبون على هيئة من الهيئات التي يستنكرها ويقول: هذا اليوم دبور، ما بكرنا إلا بهذا الزبون الذي هو على صفة كذا وكذا، إما أعرج وإما عور وإما إلى آخره، فيتطير فيكون يوما دبورا عليه. طائركم معكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. التفاؤل كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التشاؤم فهو من أمر الجاهلية، وجزاء للمتشائمين أن الله عز وجل يبتليهم فيقع عليهم تشاؤمهم وتطيرهم، لأنهم لم يأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، أي لا تؤثر فيكم الطيرة. قال ابن القيم: وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته وأصابه طائره، كما قيل: تعلم بمعنى علم، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور. وقد ذكرنا للإخوة قصة حدثنا بها أحد الصالحين فيما نحسبهم، وقد توفي رحمه الله. وكانت هذه القصة قبل نحو 20 سنة. هذه القصة هي أن رجلا، وهو هذا الذي حدثني، وهو عبد الرحمن الذبحاني، كانت عنده محل فضيات في سوق الذهب تحت مسجد المطهر الذي كان قديما يسمى بمسجد المروحة. كان هناك باب يخرج إلى الشارع، إلى سوق الذهب، فضيات على يدك اليسار، على يدك اليسرى. أظن أن ولده فيها الآن أو حفيده. على كل، هذا عبد الرحمن الذبحاني رجل صالح فيما نحسبه، حدثنا أنه مرة ركب من صنعاء إلى تعز من الفرزة، فرزة البيجوت التي في باب اليمن معروفة. فمشى مع الناس، يعني امتلأت البيجوت، امتلأ السيارة، امتلأت، مشوا. فأول ما خرجوا من صنعاء على طريق بلاد الروس قبل يسلح، المهم ذاك تلك الأماكن، في الصباح الباكر رأوا ثعلبا، فقال بعض الذين في السيارة: اليوم يوم دبور، عسيق من الصبح، يوم دبور، ثعلب من الصباح. فذكرهم ووعظهم، قال لهم: اتقوا الله، ما يجوز، هذه طيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها طيرة، لا تتشاءموا، لا يجوز هذا. سكتوا، مشوا بعض الوقت، خرج لهم ثعلب آخر. قالوا: ما هذا، واحد بعد واحد، ما أدري كيف اليوم هذه. فقال لهم، أعاد تذكيره مرة أخرى، قال لهم: اتقوا الله كذا. فجادله بعضهم، قالوا لها اثنين، لو كان واحد عاده اثنين، واحد بعد واحد، الله أعلم كيف اليوم. قال لصاحب السيارة، ظل يجادلهم إلى منطقة يريم، منطقة كتاب، قال لهم: أنتم ما، أما أنا ما تطيب نفسي أمشي معكم، تجادلون بالباطل ولا تسمعون النصيحة ولا الحق، خلوني جنب. يقول لصاحب السيارة، جنب، نزل، قال له: الله معك. وبقي وقتا ينتظر سيارة أخرى، فركب سيارة، وفي أثناء مشيه وقد نسي أصحابه. وفي تلك الملفات في سمارة وجد أناسا متجمعين، سيارات متجمعة، قالوا صاحب السيارة هذا الذي هو الثاني، هذا المتأخر، جنب ينظرون وش فيه. نزل الركاب ينظرون، وإذا السيارة البيجوت التي كان فيها ونزل قد خرجت عن الذا وسقطت في جربة هناك. قال: فنظرت فإذا هم أصحابنا الذين من الصباح بكروا يتشاءمون بالثعلب، فوقع تشاؤمهم على رؤوسهم. فهذا ما يذكره أهل العلم، أن المتشائم قد يقع عليه تشاؤمه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما منا إلا، أي ما منا إلا وقد يأتيه هاجس من الشيطان، وسوسة من الشيطان، حين يرى موقفا ليس مناسبا أو خيفا من أول اليوم أو كذا، يأتيه الشيطان يجعله يتشائم بهذا الشيء، لكن الله يذهبه بالتوكل. معناه إذا وجد أحدنا من ذلك شيئا فليتوكل على الله وليمضي، ولا يلتفت إلى هذه الطيارة التي وقعت في قلبه. هذا هو علاجها. وهذا معنى قول ابن القيم الذي جعلني أذكر هذه القصة، هو ما يذكرها أهل العلم عند قول الله عز وجل: قالوا طائركم معكم. لما قال أقوام الرسل للرسل: إنا تطيرنا بكم، قالت الرسل: طائركم معكم، معنى شؤمكم عليكم. قال ابن القيم: وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته وأصابه طائره، كما قيل: تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. قال: اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته. الشارع إخبار، وهو اسم فاعل من شرع، ويطلق ويقصد به المولى سبحانه وتعالى، أنه هو الذي شرع الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيطلق لفظ الشارع في كلام العلماء على الذي شرع، سواء كان ذلك في الكتاب أم في السنة، والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته. من هو الرؤوف بأمته؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرؤوف بأمته، الرحيم بهم. ففي هذا الموضع المقصود بالشارع أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي شرع لأمته ما أوحى الله إليه. والشارع في اللغة، الشارع الطريق الواضح، ولهذا يقول الناس هذا شارع، أي طريق واضح. شرع معناه الشريعة، لأنها على صراط مستقيم وواضحة لا خفاء فيها، قيل فيها شريعة. قال: أن يمنعهم، اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم، أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه، بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده، فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه، يعني يقال: يا يسار يسر علينا، لا يجدون عنده اليسار. يا رباح ربحنا، أربحنا، تجارة بينك وبينه اسمه رباح، فتقول له: أربحنا، قل لك: لا، ما لك إلا هذا، ما يربحك، يكون اسمه رباح وهو ما يربح. وكذلك نحو ذلك، فلا يوجد عنده، فيجعل ذلك سببا لذمه، يقال: لو كانوا سموك خسارا بدلا أن سموك رباحا يرجعون يذمونه. كما قيل: سموك من جهلهم سديدا، والله ما فيك من سداد، أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد. قال: فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به. ولي من أبيات، أي لابن القيم في أبيات: وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الورى سائرا، وظن بأن اسمه ساتر لأوصافه فغدا شاهرا. كما قال الآخر: وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بدي. وقال الآخر: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وذاك بشمس الدين وهو له كسف شمس الدين، وهو حق أن يسمى بكسف، كسف الدين كسوف ما هو شمس، وذاك نور الدين أو تسمى صلاح الدين وهو فساده. نعم كذلك في أبيات قال: وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده كذلك فتنقلب ذما، ولو ترك بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة. ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة ثم عزل عنها، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها. وفي هذا قال القائل: إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي. هذه أبيات جميلة: فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. يعني إذا وصفت امرأة لشخص لا تغلو فيه، صفه بما هو عليه، لا تبالغ في وصفه، واقصدي اقتصد، تجيب الخلاصة التي هي الواقع. وهذا يكثر عند الخطابين في باب الرجال وفي باب النساء. إذا جاء شخص يخطب من بيت، الرجل يخطب، فيذهب ولي البنت يسأل عنه فيصفونه، أو الذي يخطب له يثني عليه، يرفعه فوق، يقول هذا وهذا وهذا، هذا حافظ لكتاب الله، حافظ لكذا، حافظ لكذا، حافظ على صلاته، راكع ساجد دائما وهو في المسجد، حال حال نفسه، من هذه الأوصاف. ثم بعد الزواج إذا به فرض في المسجد وأربعة في البيت، والقرآن اقرأه نظر، كم تحفظ؟ مثل ذاك الذي قالوا له: كيف تقول أنك حافظ رياض الصالحين وأنت ما أنت حافظ له؟ قال: قد قرأته نظر، قرأته نظر. نعم، كم تحفظ؟ ربما لا يحفظ نصف المصحف. وكذلك حال حال نفسه إذا به يعني عنده سوء أخلاق وهكذا، ونعم نحو ذلك. وكذلك في الجانب الآخر في المرأة توصف حتى ترفع إلى عنان السماء: أما فلانة فهي وهي وهي وهي، حتحفظ القرآن وحالها كذا وكذا. فعند الحقيقة والواقع تجد أن هذا من المبالغات، تجدها قد حفظت ربما ونسيت، وتجدها كذلك أيضا يعني على غير ما وصفت. فلا تعتمد على الوصف والإطراء. إذا قالوا لك في امرأة إنها كذا وكذا، تريث تريث واسأل أكثر. نعم، وإذا قالوا لك في رجل إنه كذا وكذا، من المدح المبالغ فيه تريث. يعني خذ 30% وترك 70%. إذا مدحوا خذ من المدح 30% والسبعين هذا خلاها احتياط على جنب، إلا إن شاء الله. نعم، فالمبالغة في الثناء والمدح هذه متعبة، ولذلك تجد بعض الناس بعد الزواج يأتي ويقول لك الله المستعان الله المستعان، ما زوجته إلا لما قلت لي كذا وكذا وكذا. أخرج لي الصفات التي أثنيت عليه بها، أخرجها الآن. نعم، ما يجد منها حتى ربما الربع، وهكذا والله المستعان. فلذلك يتأنى الإنسان، ما كل كلام يسمعه يكون حقا، ولا كل مدح يصله يكون صدقا، وإنما يتريث ويتأمل ويتدبر أكثر وأكثر. هذا معنى قول إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، اقصد يعني اقتصد، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد. الناس يرونه بمنظر كبير واسع ويكون على غير ذلك، فينقص من حيث عظمته، يكون في نظر الناس أنه كذا فلا يجدونه فينقص نقصان عظيم. يعني الآن لو قلت في شخص إنه حافظ لكتاب الله وحافظ لرياض الصالحين ولبلوغ المرام، ثم في الحقيقة وجدته يحفظ نصف المصحف عادة مهزهز، ولا يحفظ لا بلوغ المرام ولا رياض الصالحين، ربما الأربعة النووية ما يحفظها. الناس يعني ينقلب نقصا عظيما عليه. لكن لو قلت من أول الأمر هذا رجل عنده أدب عنده خير يحفظ نصف المصحف ويحفظ جملة من الأحاديث وإن شاء الله يكون على خير، عند أن يوصل إلى البحث عن مخبره ربما وجدته قد حفظ المصحف، وربما وجدته عنده خير كثير لكنه مستور. فالغلو والإطراء متعب. حتى في ذكر الأشخاص بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، هذا نحن نتحفظ على يعني كثير من طلبة العلم من إطلاق هذه الألفاظ يعني عليهم، من باب أنك تصفه بما هو أدنى خير من أن تصفه بما هو أعلى ولا يصل إلى تلك الرتبة. لأن تصفه بالرتبة الدنيا التي هي أقل ويكون عليها وأعظم خير لك وله، من أن تصفه بالرتبة العالية ويكون على غير ذلك. لكن أحيانا عذرنا في بعض الضيوف الذين يعني قد يزورون أنه قد اشتهر في بلدهم أنهم يطلقون على هذا الضيف بأنه شيخ مثلا عندهم، وهو يكون طالب علم على استفادة على خير. لكن نحن لو قلنا زارنا الطالب فلان، نعم، عند الذين قد شهروه في قريته، ربما يعني يكون في قريته عنده مكانة وخير وكذا، فإذا قلنا الأخ فلان قالوا هؤلاء ما يعرفون للناس يعني مكانتهم، ولا يعرفون الناس قد ملأوا في القرى وكذا أفواههم بالشيخ فلان والشيخ فلان، فنرجع ونقول الشيخ فلان، نعم، وإن كان عنده خير واستفادة، لكن في وجهة نظرنا أنه نحب أن نكون على السكينة والتواضع، هذا خير لنا ولهم. نعم. فهذا هو عذرنا بارك الله فيكم، أننا في بعض يعني الأحيان يأتي الضيف فيكون مثلا تقول الشيخ فلان باعتبار مشهورة في ذلك المكان الذي هو جاء منه، من باب ألا يقع في نفسه الشيطان حريص. قال وأمر آخر، ولهذا قال القائل نعم إن ماذا قال؟ إن الوقوع بقدر إن السقوط بقدر رفع الرافع، يعني معناه بيت نسيته، لكن معناه احذر إذا ما ظفرت برتبة، إن السقوط بقدر رفع الرافع، معناه أنك إذا ارتفعت احذر من السقوط، فالذي ارتفع قليلا يكون سقوطه بقدر ارتفاعه، والذي ارتفع أكثر إذا سقط يكون سقوطا موجعا. نسأل الله عز وجل أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يجعلنا خيرا مما يظن بنا وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. قال: وأمر آخر وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك فيقع في تزكية، في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة، أن تسمى برة. قال: ما اسمها؟ قالوا: برة. برة مع معنى برة هي مؤنث، يقال رجل بر يعني عابد تقي، ويقال امرأة برة، برة معناه من أهل البر. فقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. ثم سماها زينب. قال: وعلى هذا فتكره التسمية بالتقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد، يعني هذه التي فيها تزاكي تكره التسمية بها، ولا سيما إذا أضيفت أيضا إلى الدين: تقي الدين، محي الدين، زكي الدين، علم الدين، نور الدين، فخر الدين، هكذا من هذه التي فيها التزكيات كانوا يكرهونها. النووي رحمه الله لقب بمحي الدين وقال: لا أجعل في حل من سماني محي الدين أو من لقبني بمحي الدين. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية لقبه تقي الدين، وكان يكره أن يقال له تقي الدين، لكن الناس من بعده ثبتوا ذلك في الكتب على ما كان له من لقب، فكان هذا بعد موته. قال: وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. أن تسمي شخصا يعني كافرا أو منافقا، تعرف نفاقه وبغضه للدين، وكذلك كافر عياذا بالله، وتسميه المخلص أو المحسن أو الراضي أو المتقي أو المطيع، هذا كله لا يجوز. هذا الباب لا يزال في ماذا؟ في ذكر الأسماء والمسميات والارتباط بينها.